اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. أطيب وأطهر وأزكى وأنى وأشرف وأكرم وأعظم وأكمل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من خلقك أجمعين. كلما ذكرك ذاكر وأسأل عن ذكره غافل. عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. رضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نقرأ في كتاب التاج الجامع للأصول من أحاديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب العاشر في الجمعة، وفيه أربعة فصول وخاتمة. الفصل الأول في فضلها ووجوبها. قال الله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه الخمسة إلا البخاري. وزاد أبو داود: وفيه كيد عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. يبقى في الروايات الثانية: وفيه توب عليه، قبل الله توبته وتاب عليه. وفيه مات أيضا في هذه الجزئية، هي أنه أخرج من الجنة وأنه تيب عليه وأنه مات في يوم الجمعة سيدنا آدم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه الخمسة إلا البخاري. قلنا الرواية الزائدة. وزاد أبو داود: وفيه تيب عليه أي على سيدنا آدم، وفيه مات أي سيدنا آدم أيضا، وفيه تقوم الساعة اللي هي مقابل الرواية السابقة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذا تخصيص استثنائي، لأنه إيه استثنى يوم الجمعة، هذا اليوم الوحيد الذي يمكن أن تقوم فيه الساعة، أما بقية أيام الأسبوع لا. وما من دابة إلا وهي مسيخة أي مستمعة. أي مستمعة ومنتظرة، بمعنى أنها تنصت منصغة، وليس السماع العادي بل أكثر. المصيغ هذا أكثر من السماع العادي، أنه منصت مترقب وليس السماع العادي المتبادر إلى الأذن. وما من دابة إلا وهي مصيغة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس، إن من فجر الجمعة الغاية شروق الشمس ده وقت ايه الساعة، شفقا من الساعة الا الجن والانس. الجن والانس مش عارفين ان الساعة دلوقتي ده، الا طبعا المؤمنين عارفين دلوقتي، وعرفنا دلوقتي ان الساعة ممكن هذه اللحظة، فهذا هذا الوقت من بين بزوغ الفجر الى شروق الشمس هو وقت قيام الساعة يوم الجمعة. نعم. لا مقصود هنا حتى تطلع الشمس. لا، لأن القيامة كما يقول الشرح هو نفس أن القيامة تكون بين بزوغ الفجر إلى طلوع الشمس. يقول: لأن القيامة تظهر يوم الجمعة بين الفجر وطلوع الشمس. في حديث هذا المعنى آخر: إذا سلمت الجمعة سلمت بقية أيام الأسبوع، أو معنى حديث بقية الأسبوع سلم. سلمت الجمعة من قيام الساعة، سلمت بقية أيام الأسبوع. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومه الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. فالناس لنا فيه سبع: اليهود غدا والنصارى بعد غد. رواه الشيخان والنسائي. عنه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولمسلم أيضا: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم والنسائي وأحمد. وعنه نرجع نشرح الأحاديث مرة. وعنه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون أي في الخلق والوجود، السابقون يوم القيامة، بيد أنهم إلا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه. هذا يوم الجمعة أي الذي فرض الله عليهم عبادته فاختلفوا فيه، أي في قبوله. وورد أنهم طلبوا من موسى عليه السلام إبداله بيوم السبت فأجيبوا، إن هما كان الأول يوم الجمعة مطلوب أن يتعبدوا فيه، فهم طلبوا أن يبدله المولى عز وجل كما ورد في بعض الأحاديث أن يبدله الله تعالى بالسبت فأجيبوا إلى ذلك. فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه أي اختلفوا عليه، أو اختلفوا فيه أيضا بمعنى التردد فيه، الذي يوم الذي خصص لعبادة الله تعالى. فهدانا الله له أي بيوم الجمعة. فالناس لنا فيه سبع، فنحن يومنا الأول، ثم اليهود غدا والنصارى بعد غد. رواه الشيخان والنسائي. وهذا الحديث تعظيم ليوم الجمعة وشأنه، فيستنبط من هذا الحديث الشاهد هنا أنه هذا الحديث يدل على تعظيم يوم الجمعة وشأن يوم الجمعة أنه معظم. ولمسلم: نحن الآخرون أي في الخلق، الأولون يوم القيامة أي في البعث أيضا وفي دخول الجنة، ونحن أول من يدخل الجنة. فأول من تنشق عنه عند قيام الساعة والنفخة الثانية، أول من تنشق عنه الأرض سيدنا رفع سلم، قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم بعد ذلك أبو بكر وعمر، ثم أهل بقيع الغرقد من دون الناس في الخلق كله، ثم أهل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقية الأمم في ترتيب البعث. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم. ودعوا، ودع يدعوا، خلاص، ودعه الناس من شره، أي تركه الناس من أجل شره، من ودعهم أي تركهم، فودع يدعوا، في الفعل ده غريب، ودع يدعوا، ومنهم ودعهم المصدر ودعا، من ودعهم أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم والنسائي وأحمد. وهنا في معنى عجيب، إن لا عبرة بظاهر الإنسان، وإنما العبرة يعني كما ورد حديث آخر: من ترك اللي بعده عرفي نقرأه بعدين من نعلم. على عن أبي الجعد الضمري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك ثلاثة جمع تهاونا، من ترك ثلاثة جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه أصحاب السنن والحافظ. عن أبي الجعد الضمري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاثة جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه أصحاب السنن والحافظ. طبع الله على قلبه أي ختم الله عليه فلا يدخله خلق. طيب ما هذا المعنى؟ المعنى الدقيق هنا: نرى كثير من الناس، من عوام الناس، من المسلمين، أنهم يتركون الجمعة ويتركون ثلاث جمعات متواليات، لكن نرى فيهم برضو هيئة حسنة، عندهم أرزاق ويعيشون كالكفار، يعني الشيخ يقول في الشرع وقد يكفر، بل يكفر خلاص يكتب له بالكفر من العياذ بالله، بل ويكفر قال الله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمن الا قليلا، الشرع يقتضي الكفر على طول او متلازمين. فهنا هذا المعنى، وان كان ذلك الشخص الذي ترك ثلاث جمعات سرقه نوع من الايمان لا يستطيع ان يحصله الا ان يتوب الى الله تعالى، سرقه نوع من الايمان لا يستطيع ان يدركه الا ان يتوب الى الله تعالى عن ذلك، فاذا ما تابش بها في جزء من الايمان بتاعه مفارق له. وايضا ان لازم نعتبر الوصف ليس العبره بالوصف الظاهري بما حولنا من الناس، بل العبره بوصف الشارع، وصف الشارع له. هذا الذي تركه ترك ثلاث جمعات متعمدا مهما كان بيتوشا او وجهه في مثلا جميل، لكن هذا مختوم على قلبه والعياذ بالله كما وصفه الشارع. فالعبره بوصف الشارع هنا وليس العبره بالحال الظاهره لذلك الشخص. فنرى كثيرا من يصف الجمعات وعايش واموره مستقره ومتجوز وعنده عيال، ليس ذلك المعنى هو المراد، بل قد حصل بالفعل بناء على قول الصادق المنصوص ان ربنا طبع على قلبه، فهناك طابع على قلبه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من ترك الجمعه من غير ضروره كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل، رواه الشافعي. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعه من غير ضروره كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل، اي من غير ضروره من غير الاعذار التي تبيح ترك الجمعه، وهنذكرها فيما بعد. لكن نذكر من الاشياء التي قد يغفل عنها كثير من الناس الاعذار التي تترك بسببها تترك الجمعه يجوز ترك الجمعه. طبعا السبعه اركان، السبعه شروط التي بها تجب الجمعه، طبعا ان يكون ذكرا مقيما صحيحا وما الى ذلك ومستوطنا، سبع شروط من هذه الاربعه، لكن في شروط دقيقه. الذي يقوم بعمل معين في وقت الجمعه كحراسه نهج سقطت عنه الجمعه فيصليها ظهرا بغير اثم، يبقى هذا تارك بعذر او بضروره، وهي ايه؟ انه يقوم بعمل والعمل بتاعه في الجمعه ان يحرس ذلك المكان. الجندي المرور الذي ينظم المرور هذا تسقط عنه الجمعه ايضا في وقت الجمعه، لانه ترك مكانه لاختلط الامر وحدثت حوادث مثلا، لكن احنا نريد الانتظام، شان المجتمع منتظم، فيسقط عنه الجمعه ويصليها ظهرا ولا ياثم بذلك، فدي من الاعذار التي تسقط الجمعه. من يراعي مريضا، هذا المطبب او الطبيب نفسه او يعني الممرضه او الممرض الذي يراعي مريضا ولا يوجد غيره يجوز له يسقط عنه الجمعه وجود الجمعه، ويجوز له ان يصليها ظهرا جوازا ولا ياثم بتركها. فدي بعض الاصناف ويقاس عليها بقى غيرها من هذه حالته عنده ضروره او حاجه. يبقى كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل، ولا يبدل. طيب برضه دي حال لوقت الانسان من داخله، معلش انا بميل للتركيز، ربنا يفتح علينا على حال القلب. اما هذا حاله الذي ترك في جميع الاحوال الجمعه ثلاث جمع ومش حاسس بالخاتم على قلبه ولا بالران ولا بالطابع. خلاص؟ وهذه الحاله ايضا انه كتب منافقا. هذا الانسان عنده نوع نفاق. زي قول الصادق المصدوق، الا انه لا يحس بذلك النفاق، هو في شان نفسه حسب الكمال، وانه كده ده هو راضي عن نفسه قوي. خلاص؟ وانه على الحق. وقد ينكر على من ذهب الى الجمعه ويظن انه على الحق. فهنا ايه الختم والران والطبع ده حفظنا الله واياكم منهم اجمعين. ولابي داود والنسائي: من ترك الجمعه بغير عذر فليتصدق بدينار، فان لم يجد فبنصف دينار. طيب، ولكن ليس على الوجوب، هذا محمول على المد فقط حتى يستطيع ان يحصل قدرا مما فاته من الخير. الدينار 4.25 جرام من الذهب عيار 21، يعني في حدود 600 جنيه تقريبا او اقل بقليل. والنصف دينار يبقى 300 جنيه. الذين تجب عليهم الجمعه، عن حفصه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه واله وسلم قال: على كل محتلم رواح الجمعه، وعلى كل من راح الجمعه الغسل، وعلى كل من راح الجمعه الغسل، رواه ابو داود والنسائي. عن حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل محتلم رواح الجمعة. محتلم أي بالغ من الذكور الأحرار الأصحاء المقيمون. رواح الجمعة على هنا تفيد الوجوب خلاص. وعلى كل من راح الجمعة الغسل. ده واو العطف. الواو العطف لا تقتضي، لازم نشم من شيخنا شيء مش معقول يعني. العطف واو العطف تقتضي مطلق العطف فقط، ولا تقتضي لا ترتيب ولا حكم، فهي تدل على الاقتران فقط، دلالة اقتران فقط الواو. ولذلك هنا هتلاقي الحكم في الفعل الأول قبل العطف أنه واجب على كل محتلم متوافق فيه شروط أن يفعل إلى الجمعة. طب وعلى كل من راح الجمعة الغسل؟ على كل من راح الجمعة الغسل لا، ليس واجبا، عشان أدلة الشفعية التي ذكرناها: من اغتسل فبها ونعمت، ومن توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل يعني فقال إن الوضوء مبذل، من توضأ فبها ونعمت. رواه أبو داود والنسائي. وعن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم. عن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة واجب حق واجب. دل للتأكيد على الحق والوجوب، على تأكيد الأحقية بتاعته، وأنه مقصود به المعنى المتبادل للذهن من المعنى الوجوب الشرعي. على كل واحد، على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: فالجماعة أي صلاة الجمعة جماعة، ده فرض بإجماع المسلمين، فلا يجوز الجمعة منفرد، لأن الجمعة من جمع تجمع، خلاص، من الجمع خلاص. فهي الجماعة شرط فيها مع الاختلاف في عدد ما يتم به لاستكمال العدد. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك فلا تجب عليه الجمعة إلا لو أذن له سيده، يقول الشرح: ولم تجب عليه لاشتغاله بحقوق سيره، ولأن لها بدلا عنها وهو الظهر. أو امرأة لاشتغالها بخدمة بيتها أو أولادها أو حقوق زوجها ولها بدلا عنها وهي الظهر. أو صبي لأن لم يبلغ لم يجب عليه التكليف. أو المريض تسقط عنه الجمعة، يشق عليه حضورها، ومثله الأعمى إلا إذا اهتدى وحده أو وجد قائدا. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة على كل من سمع النداء. رواه أبو داود والدارقطني. أي واجبة على كل من سمع وصله النداء ولو بالقوة في البلد أو خارجها، وعليه الجمهور، وكذا تجب على من في البلد وإن لم يسمع النداء. طيب، لذلك نلاقي كثير من الشافعية وأنت بتقرأ في كتاب الجمعة في الشافعية يعلق الأمر على سماع النداء. أهو ده الدليل لهذا الدليل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على كل من سمع النداء. رواه أبو داود والدارقطني. وهنا السماع سواء كان بالفعل او بالقوه، وبالقوه معناه انه من شانه ان يسمع النداء، او من شانه ان يكون من اهل النداء للجمعه، فتجب عليه السعي للجمعه. باب تصلى الجمعه في المدن والقرى وبيان العدد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة من البحرين. رواه البخاري وأبو داود. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن أول جمعة جمعت، أي تجمع لها الناس وأقاموها، بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت، أي تلك الجمعة، أي كانت تلك الجمعة في مسجد عبد الخيط بجواسة، جواسة مكان في البحرين من البحرين. إن أول مدينة أقيم فيها الجمعة بعد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جواسة في البحرين. ده معنى الحديث، رواه البخاري وأبو داود. وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان يقوده أباه بعد ذهاب بصره، قال: كان أبي إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فسألته عن ذلك فقال: لأنه أول من جمع بنا في هجم، في هجم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضناء. قلت: كم أنتم حينئذ، كم أنتم يومئذ؟ قال: 40. رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي والحاكم وصححه. هذا الحديث يشير، الحديث الأول يشير أنها تكون في القرى وفي المدن، فمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواسة دي مكان قد يكون قريبا أن يكون قرية، فيجوز في أي قرية يقترى بها، أي فيها ناس يقترون يجتمعون فيها ولو عدد قليل أن يقيموا الجمعة طالما توفر العدد الذي يقول به العلماء، سنقول ثلاثة إن شاء الله. فالحديث الأول، الحديث الذي معنا أنه 40، يتكلم عن العدد أنه 40. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان يقول أباه بعد ذهاب بصره، اللي هو كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: كان أبي إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فسألته عن ذلك فقال: لأنه أول من جمع بنا، أي أقام الجمعة بنا، في هجم النبيت من الحرة، من حرة بني بياضة، من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخض الماء، مكان بالقرب من المدينة جمع فيه سيدنا أسعد بن زرارة وصلى بهم الجمعة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40، أي 40 رجلا. رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي والحاكم وصححه. اختلف العلماء في عدد من يتم بهم الجمعة، طبعا يشترط فيه ذكر بالغ مقيم صحيح مستوطن، الشروط كلها خلاص. فيشترط أن يكون من هذه صفاتهم يكون عدد معين من هذه صفاتهم. طب لو توفر ذلك العدد، لو لم يتوفر ذلك العدد من المتصفين بوجوب الجمعة سقطت الجمعة ولا تبدي خلاص، إذا يصلوا الظهر. طيب إذا شرط أن يكون فيهم يتوفر فيهم شروط من تجب عليه الجمعة، ده العدد. طب العدد كان بقى يختلف فيه العلماء في العدد ده، فيقول الإمام ابن حجر 3 وخطيب، ده أقل ما قيل فيه. ويقول الإمام مالك 12 رجلا، وهم الذين نزل فيهم قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هؤلاء الذين جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءت العير، فانصرفوا إلى العير وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فبقي 12 رجلا معه، فقالوا الرسول صلى الجمعة بهم وانعقدت به، فإذا ده قول الإمام مالك. لكن الذي معنا أنهم كانوا 40، فده الحد الذي حده الشافعية. يقول الشارح: أي 40 رجلا، ومنه ما رواه البيهقي عن ابن مسعود قال: جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت آخر من أتاه ونحن 40 رجلا، فقال: إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح عليكم، فالجمعة لا تصح إلا بأربعين من الرجال الأحرار المقيمين ولو بالإمام، لا تصح، يعني لو أقل من عدد عند الشافعية لا تجزي، ويصلوا الظهر على طول. طب لو أقاموا الجمعة مع عدم الصحة فقدوا الشرط أصلا، إذا يجب عليهم الظهر أيضا ولا تجزي تلك الجمعة عنه. وعليه بعض التابعين والشافعي وأحمد، وقال الحنفية وجماعة أنها تصح بأربعة ولو بالإمام، لحديث الطبراني وغيره: الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة. وقال المالكية إنها لا تصح إلا بإثنى عشر غير الإمام، لحديث انصرافهم من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وما بقي أي معه إلا 12، وهي التي نزل فيها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وصرفوك قائما. وقيل تصح ب20 وقيل ب30 وهما روايتان عن مالك، وقيل تصح ب1 بس ده قول غريب جدا لأن شك الجمعة التجمع زي ما احنا قلنا. وقيل ب2 وقيل ب7 وقيل ب9 وقيل ب50 وقيل ب80 وقيل بجمع كثير وهو أرجحها من حيث الدليل، لكن الشافعية استدلوا بأقوال وأحاديث واردة. فصل تسقط الجمعة بالعذر، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل. خلينا في أعذار الجمعة التي تسقط بها المرة القادمة إن شاء الله تعالى، أو نكمل عشان نقف على الفصل الثاني. تسقط الجمعة بالعذر، قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قلنا ننبه إن الدليل قد يكون عام فنستخدمه في الأفراد، في بعض أفراد ذلك العام. الدليل الذي استدل به الشيخ: وما جعل عليكم في الدين من حرج، مطلق الحرج مرفوع في دين الله في أي فرع من فروع الفقه ده عامه، فيجوز إن أنا أخصصه أذكره على سبيل الخصوص في فرع معين. فقال: تسقط الجمعة بالعذر، إذا الجمعة إذا أتى لها عذر سقطت بناء على الدليل العام: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في المطر في السين والمطر. رواه الخمس رواه الثلاث. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمؤذنه في يوم مطير، يوم مطير أي شديد المطر، مش المطر الخفيف الذي لا يضر، يجب المطر أنه إيه يعني يتضرر به الوجود، أولا أن يتبتل أكتافه وأن يصعب السير وتبتل الأرض، فإذا زاد أكثر من ذلك كان أبعل العذر. في يوم المطير، فليس المطر الخفيف وإنما المطر الكثير. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمؤذنه في يوم المطير: إذا قلت مطير أي ذو مطر أي فيه مطر في وقت الجمعة طبعا، إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. ده كان في يوم جمعة. فكأن الناس استنكروا ذلك أي على ابن عباس، فقال: فعله من هو خير مني، يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، إن الجمعة عزمة أي عزيمة كما كنا نشرح العزيمة والرخص، وإني كرهت أن أخرجكم إن أنا أجعل عليكم حرج في الدين، فإيه قلت صلوا في بيوتكم، وإني كرهت أن أخرجكم أي بالخروج للجمعة فتمشون في الصين والمطر. رواه الثلاث. يقول الشارح وفي رواية لمسلم: أمر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة وكان مطيرا أن يقول بدا الحي على الصلاة: صلوا في بيوتكم. يعني كان هذه الحادثة في يوم الجمعة، فالنص اللي معانا ما فيهوش إنه تنصيص على الجمعة، وإن كان أشار إليه بالمعنى إن الجمعة عدمة. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله تعالى عنه: شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. رواه أبو داود. عن أبي المليح رضي الله تعالى عنه عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، أبو اللي هو سيدنا أبو أبي المليح هذا، شهد ولده النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية أي سنة الحديبية أو في عام الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. رواه أبو داود. إن كما أوضحنا امبارح إن الرخصة يصار إليها بأقل، أنت سألتني الآن قلت الرخصة يصار إليها بأقل ما يكون من الحاجة، الرخصة يصار إليها بأقل ما يكون من الاحتياج أو الحاجة التي تجعل نوع مشقة، ونوع مشقة ولو كان قليلا فيصار إلى الرخصة. الفصل الثاني في فضل التبكير والغسل، نقرأه المرة القديمة والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل. نعم أيوة حاضر. نعم أولا الذي المسافر تسقط عنه الجمعة، ولكن اختلفوا في متى يعتبر مسافرا، فالإمام أحمد يقول بشروعه. نعم احنا بنتكلم على وجوب الجمعة والإجزاء. طيب هل تجب عليهم الجمعة؟ متى تجب عليهم الجمعة؟ إذا كانوا مقيمين مستوطنين زي ما قلنا. طيب لو كان هو سافر، متى الوقت الذي يعتبر فيه مسافرا بشرط أن تسقط فيه الجمعة؟ يقول الحنابلة ولو شرع بعد الفجر في السفر تسقط عنه الجمعة ذلك اليوم. هو بعد شرط يوم الجمعة أو بعد فجر يوم الجمعة طرد السافر فتسقط عنه الجمعة. لكن الإمام الشافعي يقول شرط في سقوط الجمعة أن يشرع في السفر قبل الفجر يوم الجمعة، ده شرط الشافعي، فضيقها شوي، جعل إيه الشرط لسقوط الجمعة، سقوط وجوب الجمعة أن يشرع في السفر قبل الفجر، فإذا شرع بعد الفجر لم تسقط عنه الجمعة، فيأثم عند الشافعية ولا يأثم عند الحنابلة. طيب دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل هيصلوا في وسط الطريق وهم مسافرين كده سقطت عنهم الجمعة وأصبحوا من أهل الرخصة لسقوط وجوب الجمعة عليه، لكن لو أدوها أجزأت عنه، بس يؤدوها كيف؟ في من تكثر في الجمعة، يكون في مسجد أو مكان يجتمع فيه ناس مقيمين مستوطنين تتأدى بهم الجمعة عشان يصلوها، وما يكونوا تابعا لهم خلاص. لكن لو نزلوا كده في المساجد اللي على الطريق وواحد منهم خطب، لا تبدأ الجمعة عنه، يجب أن يصلي الظهر. قلنا إن لا تصح الجمعة إلا إذا استوفينا الشروط، أن يكون في عدد 40 مستوطنين مقيمين أصحاء من الدخول من أهل الجمعة في ذلك المكان فتنعقد بهم الجمعة. لو كانوا 39 يبقى يصلوا الظهر. طب لو عملوا جمعة ما توفرش الشرط اللي هو العدد، شرط العدد شرط الصحة، فإذا لم يتوفر شرط العدد اللي هو شرط الصحة بطلت الجمعة ولو فعلوه، ولو استثمرت بآلاف غير مستوطنين. العبرة أن يكون فيه على الأقل عند الشافعية 40 واحد مستوطن. أجبت على كل أسئلة ولا لا؟ يشترط فيه المسجد، لكن الإمام مالك يقول إيه؟ أنه يكون شرط فيه المسجد القديم. يعني اختلف العلماء كثيرا في شروط الجمعة، فالإمام مالك اشترط المسجد القديم، لكن الشافعية لم يشترطوا مسجد العصر، قال لو مكان يجتمع فيه يقتري فيه أهل المكان، ما فيش جامع لكن في قرية وفيها ناس مستوطنين لكن ما عندهمش مسجد، يبقى سقط في الجمعة؟ لا، يجتمع أحدهم ويجتمعوا ويصلي بهم الجمعة أحدهم ويصلي، لا يشترط المسجدية، لكن لو وجد المسجد هو أفضل. وعند الإمام مالك يشترط فيه المسجد القديم، فالإمام مالك يرى أن مسجد عمرو بن العاص إذا لم يمتلئ بالناس فالمساجد المحيطة به لا تصح جمعاتهم إلا أن يمتلئ ويصبح هناك ما فيش مكان، وأفضل أن الشافعية يقومون بذلك باعتبار امتلاء المسجد اولا. واستدلوا على ذلك بانه في العهد النبوي، فعن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مدينه صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث 9 مساجد، مسجد بني عمرو بن جريق وبني عمرو بن عوف ومسجد بني جريق ومسجد كذا كذا، مسجد تقام فيه الصلوات الخمس كما كان سيدنا جابر يصلي بقومه بعد صلاته على رسول الله، وكان لا يجمع بقية الحديث، وكان لا يجمع إلا في مسجد رسول الله، فكانت لا تقام الجمعة إلا في مسجد رسول الله فقط مع وجود 9 مساجد ما كانش حد يصلي فيها الجمعة، فده دليل للإمام مالك على أنه في المسجد القديم والأكبر. أكيد له لا لا ما أدري ما أدري ما أدري لا 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 لأنه ممكن في أماكن بعيدة، في أماكن بعيدة لا يسمعه، يمكن ده في زي قباء وما الى ذلك، ما هو كان مسجد قباء كان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على اطراف المدينه، لكن كان على بعد 7 كيلو فمش هيسمع، اذا في مؤذن قباء ومؤذن وهكذا تختلف المؤذنين. نعم على الايه؟ لا الجمعه فرض عين، خلي بالك الجمعة فرض عين على من توفرت فيه شروطها، كل واحد ده فرض عين، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. على كل واحد يتوافق في شروط الجمعة شروط الوجوب وجب عليه السعي وإلا أثم، فده ليس فرض كفاية، ده فرض عين، لكن مفيش مش فرض كفاية. ويجب إقامة فرض كفاية بمعنى آخر، ويجب إقامة جمعة واحدة في كل بلدة، قد يكون فرض كفاية من هذا الناحية. لكن من ناحية أخرى أنه كل من توفرت شروط الجمعة فيه وجب عليه فرض عين عليه أن يسعى الجمعة كأداء الفرض نفسه، كأداء الفرض نفسه.